الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كنا قد وصلنا في شرح كتاب التسهيل في الفقه إلى قول المصنف رحمه الله: والفطر في الفرض لمرض يشق. تكلم المؤلف عن من يجوز لهم الفطر في نهار رمضان، فابتدأ بالمريض، قال: والفطر في الفرض لمرض يشق، أي وسن الفطر في صوم الفرض لمرض يشق. هذا معنى عبارة المصنف رحمه الله، أي سن الفطر في صوم الفرض لمرض يشق. والمرض قد ورد ذكره في القرآن الكريم كأول الأعذار، ورد ذكره على أنه أول الأعذار التي يجوز بسببها الفطر في نهار رمضان. فإن الله تعالى لما فرض الصيام قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ثم كررها بعد ذلك في الآية التالية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالمرض هو العذر الأول الذي ابتدأ الله تعالى به في حق من يجوز لهم الفطر في نهار رمضان. ولكن ما ضابط المرض الذي يجوز بسببه الفطر؟ المصنف هنا ربطه بالمشقة، ولكن هذا القيد قيد مجمل، فإن المشقة قد تكون شديدة وقد تكون يسيرة. فالمشقة اليسيرة لا تمنع من الصيام، المشقة اليسيرة التي تصاحب المرض لا تمنع من الصيام، كالمصاب بزكام مثلا، فهذا لا يجوز له الفطر في نهار رمضان بسبب الزكام، لأنه وإن كان مرضا إلا أنه مرض يسير محتمل، والمشقة التي تصحبه يسيرة. إذن ما هو ضابط المرض الذي يباح الفطر لأجله؟ الضابط هو المرض الذي يتضرر معه بالصيام، أو يتسبب الصيام في تأخير برئه منه، أو يشق عليه معه الصيام مشقة شديدة. إذن بهذه الأمور الثلاثة: الأمر الأول المرض الذي يتضرر معه بالصيام يلحقه الضرر، الأمر الثاني أو يتسبب الصيام في تأخير برئه منه، الأمر الثالث أو يشق عليه معه الصيام مشقة شديدة. فيجوز له الفطر في هذه الأحوال الثلاث، ويجب عليه الفطر إذا غلب على ظنه أن الصيام يضره، يجب عليه الفطر إذا غلب على ظنه أن الصيام يضره. ويستحب له الفطر إذا كان الصيام يشق عليه مشقة شديدة، لأن كونه يصوم مع المشقة الشديدة، مع المرض الذي فيه مشقة شديدة، عدول عن رخصة الله تعالى له بالفطر. طيب، بالنسبة للحالة الأولى وهي المرض الذي يتضرر معه بالصيام، من الذي يقرر أن المرض يضره أو لا يضره؟ الطبيب المختص الثقة. فإذا قرر الطبيب الثقة أنه لو صام لتضرر فليس له الصيام في هذه الحالة. الحالة الثانية إذا كان المرض يتسبب في تأخير برئه، أيضا الذي يقرر هذا الطبيب، لكنه في هذه الحال لا يجب عليه الفطر وإنما يجوز. أما المشقة الشديدة فهذه يقررها المريض نفسه، إذا كان يشق عليه الصيام مع المرض مشقة غير محتملة بحيث يكون مشغولا بنفسه بسبب هذا المرض، ولو أفطر لذهبت عنه تلك المشقة أو خفت جاز له الفطر. هذا هو العذر الأول. العذر الثاني قال وسفر قصر، وذلك للآية السابقة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالمسافر يجوز له الفطر في نهار رمضان. وهنا ذكر المؤلف ضابط السفر، قال سفر قصر، يعني الذي الضابط هو السفر الذي يجوز فيه قصر الصلاة. وهذه المسألة مرت معنا في كتاب الصلاة، ما ضابط السفر الذي يجوز معه قصر الصلاة من حيث المسافة؟ نعم، 80 كيلو. قلنا أرجح الأقوال هو قول الجمهور، وهو أن تكون مسافة السفر لا تقل عن 80 كيلو متر بالتقديرات المعاصرة، وتقديرات الفقهاء عن 4 برد أو 16 فرسخا أو 48 ميلا أو يوم وليلة بسير الإبل المحملة. وقلنا إن هذا القول هو الذي دل له قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، اتفق عليه. ومسيرة اليوم والليلة هي 80 كيلومتر. وهذا هو المروي عن ابن عباس وابن عمر، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة. وأشرنا أيضا إلى كيفية حساب المسافة، كيف تحسب المسافة من مفارقة العمران. وأحسن طريقة إذا كنت في السيارة أنك إذا أتيت إلى آخر العمران، آخر حي من الأحياء البلد الذي تقيم فيه، تضع عداد السيارة على 0 ثم تحسب. فإذا كانت المسافة 80 كيلومتر فأكثر هي مسافة سفر، وإذا كانت أقل من 80 فليست بمسافة سفر. نعم، لا لابد 80 فأكثر، إذا نقصت لا يجوز السفر. نعم، هي 80 كيلو، 80 وأيضا عدة أمتار، ولذلك يعني الأحوط 81. نعم فضل. إذا كانت المدن أو القرى متلاصقة مثل الخبر والدمام مثلا أو الرياض والخرج، فهنا ينظر إلى آخر حي من أحياء البلد الذي يقيم فيه الإنسان. فإذا قيل أن آخر أحياء هذا البلد هو هذا الحي فتبدأ المسافة ولو كانت متصلة بالعمران، لكن مسمى البلد، آخر حي من أحياء مسمى هذا البلد تبدأ المسافة. طيب، إذا ضبط لنا المصنف السفر بأنه السفر الذي يشرع فيه قصر الصلاة. وقد ذكر العلماء أن المسافر له مع الفطر 3 حالات. الحال الأولى أن يشق عليه الصيام في السفر مشقة شديدة غير محتملة، فيجب عليه الفطر، لما جاء في الصحيحين عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وبلغه كان في سفر وشق على الناس الصيام، فدعا بماء وشربه وأفطر الناس، وقيل له إن بعض الناس قد صاموا، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. فقوله أولئك العصاة يدل على وجوب الفطر في هذه الحال. وأيضا بما جاء في الصحيحين عن جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، قال ما هذا؟ قالوا هو صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، وإذا لم يكن من البر كان من الإثم، يعني في هذه الحالة التي يشق فيها الصوم مشقة شديدة غير محتملة. الحالة الثانية أن يكون الصيام في السفر يشق مشقة غير شديدة، ويكون الفطر أرفق به، فيستحب في حقه الفطر، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائم. الحالة الثالثة أن يكون الصيام لا يشق عليه مطلقا، فالأفضل في حقه الصيام لما جاء في الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى أسفاره في يوم حار وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، فكون النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما لأنه الذي يظهر لأنه عليه الصلاة والسلام لم يشق عليه الصوم، لأنه كان مع الصحابة وكانوا يخدمونه، كان هو النبي والقائد والصحابة يعظمونه ويخدمونه، فيظهر أنه لم يجد مشقة عليه الصلاة والسلام فصام. أما بقية الصحابة فأفطروا ما عدا عبد الله بن رواحة، ولأن الصوم في هذه الحال أسرع في إبراء الذمة. فمثلا بعض الناس يذهب مثلا للعمرة، يذهب في سيارة مكيفة والطائرة مكيفة ثم ينزل في فندق، يعني لا يجد مشقة في الصيام في السفر، هنا نقول الأفضل في حقه الصيام. أما إذا وجد مشقة غير شديدة فالأفضل في حقه الفطر، وإذا وجد مشقة شديدة غير محتملة فيجب عليه الفطر. وبهذا التفصيل تجتمع النصوص الواردة في هذه المسألة. نعم ارفع صوتك. السنة أنه يصوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر، حديث أبي الدرداء صام عليه الصلاة والسلام، هذا هو الدليل وهو ظاهر الدلالة في هذا. فالسنة إذا لم يكن عليه أدنى مشقة أن يصوم، أما إذا كان على الغالب أن السفر يلحق الإنسان معه مشقة، هذا هو الغالب، فالأفضل بحق الفطر، لكن لو افترضنا أنه لم يجد مشقة فالأفضل الصوم. حتى في صيام النافلة، إذا كان هذا في صيام الفرض في صيام النافلة من باب أولى. قال: وخوف حامل أو مرضع على نفسهما فتقضي، وعلى ولدهما فتقضي، وتطعم مسكينا لكل يوم. الحامل والمرضع يجوز لهما الفطر في نهار رمضان، ويدل لذلك حديث أنس بن مالك الكعبي وليس الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم. إن الله وضع عن المسافر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بسند صحيح. فهذا يدل على أن الحامل والمرضع يجوز لهما الفطر في نهار رمضان، فإن المرأة الحامل يلحقها مشقة كبيرة بسبب الحمل، حملته أمه كرها، وتتغير عندها هرمونات الجسم وما يتبعها، فربما أنها تتضرر أو يشق عليها الصيام، فلها في هذه الحال الفطر. كذلك المرضع خاصة في الزمن السابق، الزمن السابق لما كان الأطفال يعتمدون على رضاع الأم، فتحتاج المرضع إلى سيولة لكي يدر ثديها باللبن. فالحامل والمرضع يجوز لهما إذن الفطر في نهار رمضان، لكن ما الواجب عليهما؟ المؤلف فصل في المسألة فقال: إن خافتا على أنفسهما فيجب عليهما القضاء، وإن خافتا على أنفسهما وعلى ولديهما فالواجب القضاء والإطعام عن كل يوم مسكينا، أو على ولديهما، إما على أنفسهما أو على ولديهما، فالواجب القضاء مع الإطعام عن كل يوم مسكينا. هذا هو القول الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله. وهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فالقول الذي قرره المصنف هو المشهور من مذهب الحنابلة، كذلك أيضا هو مذهب الشافعية. والقول الثاني في المسألة أن الواجب عليهما القضاء فقط، سواء خافتا على أنفسهما أو على ولديهما، لأنهما كالمريض، والمريض لا يجب عليه سوى القضاء. والقول الثالث في المسألة أنه يجب عليهما الإطعام فقط دون القضاء، أنه يجب عليهم الإطعام فقط دون القضاء. واستدلوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما، طبعا هذا القول من أبرز من قال به الشيخ الألباني رحمه الله، تبع على ذلك كثير من تلامذته. واستدلوا بقول ابن عباس: والمرضع والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا، أخرجه أبو داود بسند صحيح. وأضعف الأقوال القول الثالث، وهو أن الواجب الإطعام دون القضاء، فإن هذا القول لا نظير له في الشريعة الإسلامية، ومن المقرر في الشريعة أن من كان قادرا على القضاء وجب عليه القضاء. وأما أثر ابن عباس فالمقصود أفطرتا وقضتا وأطعمتا، ولكن ابن عباس لم يذكر القضاء لكونه معلوما، فهذا القول قول الثالث أضعف الأقوال. ويبقى النظر الموازنة بين القول الأول والثاني. القول الأول بهذا التفصيل ذكره المؤلف إذا خفت على هما، القول الأول بهذا التفصيل ذكره المؤلف إذا خافت على أنفسهما أو على ولديهما، يعني بنوا هذا أيضا على أثر ابن عباس، فإنه جاء في بعض الروايات إذا خافت على أولادهما أفطرت وأطعمت، ومفهومه إذا خافت على أنفسهما أفطرت وقضت. والقول الراجح هو القول الثاني، وهو أن الحامل والمرضع إنما يجب عليهما القضاء فقط، سواء خافت على أنفسهما أو على ولديهما أو على أنفسهما وولديهما. وهذا القول واختيار شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى، وهو ظاهر القرآن، فإن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، الحامل والمرضع كالمريض. وإيجاب الإطعام عليهما ليس عليه دليل ظاهر إلا أثر ابن عباس، وهو اجتهاد منه رضي الله عنه، واجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما، وهو خلاف ظاهر القرآن. وكما قلنا في الدرس السابق في من أخر رمضان حتى أدركه رمضان آخر، فالقول الراجح أنه لا يجب سوى القضاء من غير إطعام. إذن الخلاصة أن الحامل والمرضع أن القول الراجح أنهما تفطران وتقضيان فقط من غير إطعام. قال والهرم ومن لا يرجى برؤه يطعم فقط. الهرم مراد المصنف بالهرم يعني الشيخ الكبير العاجز عن الصيام، وليس المقصود به من بلغ الهذيان، فإن من بلغ الهذيان أصبح لا يميز، مرفوع عنه القلم لأنه ليس له عقل. وهكذا أيضا كبير السن الذي خف الضبط عنده، خف الضبط عنده يعني تارة يميز تارة لا يميز، فإن هذا لا يجب عليه الصيام، لا يجب عليه الصيام في هذه الحال، لكن إن صام أجر وإلا لا يجب عليه، ولا الصلاة أيضا، لا الصيام ولا الصلاة، لكنه إذا صلى أو صام أجر، فهو كالصبي المميز. الصبي المميز هل عنده ضبط أم لا؟ عنده ضبط، عمره مثلا 13 سنة 14 سنة، عنده ضبط لكن مع خفة الضبط ليس ضبطا تاما، ومع ذلك رفع عنه القلم. طيب إذا صلى هل يثاب على صلاته أم لا؟ يثاب، إذا صام يثاب. كذلك أيضا الشيخ الكبير الرجل الكبير والمرأة الكبيرة إذا خف الضبط عنده هو كالصبي المميز، يثاب على الطاعات ولا يعاقب على ترك الواجبات. نعم، إذا كان يفيق ويغيب الوعي، هذه من المسائل التي يكرس سواء عنها، تارة يعرف من حوله تارة ما يعرفه، حكم الصبي المميز تماما. طيب هذا الإفاقة والمغمى عليه سيتكلم عنه بعد قليل. طيب الشيخ الكبير ما حكمه؟ يقول المؤلف إنه يطعم فقط، يعني ليس عليه قضاء لأنه كبير في السن وعاجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله ولا يرجى أنه يستطيع القضاء فيما بعد، فلا يمكن أن يجب عليه القضاء، أنه عاجز أصلا عن الصيام. فالواجب عليه إذن هو الإطعام. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على قوله. القول الأول أن الكبير والكبيرة اللذان العاجزان عن الصيام أو اللذان يشق عليها مشقة كبيرة يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، أن الواجب على الشيخ الكبير والشيخ الكبيرة الإفطار، الواجب عليهما الإطعام عن كل يوم مسكينا. والقول الثاني أن الكبير والكبيرة في هذه الحال ليس عليهما شيء، لا قضاء ولا إطعام، لكن يستحب لهما الإطعام، يستحب لهما الإطعام على سبيل الاستحباب للوجوب، وهذا هو مذهب المالكية. واستدل الجمهور للقول بوجوب الإطعام بقول ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: هي غير منسوخة، قال: هي غير منسوخة، هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان عن كل يوم مسكينا. هذه وجهة الجمهور. ولأن الإطعام بدل عن الصيام عند العجز عنه. أما المالكية القائلون بأنه ليس عليهما شيء، فاستدلوا بقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا الشيخ الكبير لا يستطيع الصيام فلا يكلفه الله تعالى لا بقضاء ولا بإطعام. والقول الراجح هو قول الجمهور أن الواجب على الإنسان الكبير والمرأة الكبيرة عند العجز عن الصيام الواجب عليهما الإطعام لأثر ابن عباس، ولأن الإطعام هو البدل عن الصيام عند العجز عن الصيام، كما في حال المريض الذي لا يرجى برؤه. فإذا القول الراجح هو قول الجمهور. قال: ومن لا يرجى برؤه أيضا يطعم، يعني ومن لا يرجى برؤه يعني المريض مرضا لا يرجى برؤه، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. والذي يقرر أن المرض لا يرجى برؤه من؟ الطبيب الثقة المختص. طيب، من يذكر لنا أمثلة لمرض لا يرجى برؤه؟ نعم، مثل المصاب بالفشل الكلوي، المصاب بالفشل الكلوي غالبا، وإلا أحيانا قد يزرع كلية ويستطيع الصيام فيما بعد، لكن في الغالب أنه عاجز عن الصيام، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا. أيضا مريض السكر من النوع الأول، النوع الأول يقولون أنه لا يستطيع أن يصوم معه، أما إذا كان من النوع الثاني والثالث يستطيع، بل لا يجوز له الفطر أصلا. لا، الموت دماغي ما أدري هل هو حي ولا ميت أصلا. لا، بالنسبة لمن معه ربو بإمكانه أن يأخذ البخار ولا يفطر، ما يفطر أصلا. الإيدز يستطيع أن يصوم، لكن السرطان إذا انتشر، فإن الله وإياكم، السرطان إذا انتشر يعتبر من المرض الذي لا يرجى بره، أما إذا لم ينتشر يستطيع أن يصوم. المقصود أن مرجع في ذلك الأطباء، فالمريض مرضا لا يرجى برؤه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. طيب، الإطعام قلنا يطعم عن كل يوم مسكينا، معنى ذلك إذا كان رمضان 30 يوما يطعم كم؟ 30 مسكينا، وإذا كان رمضان 29 يوما يطعم 29 مسكينا. لكن هل يشترط استيعاب عدد المساكين أو يجوز أن يعطي إطعام 30 مسكينا لمسكين واحد؟ هذه المسألة لم يرد دليل يدل على وجوب استيعاب عدد المساكين، ولذلك قال الفقهاء إنه في هذه الحال يجوز أن يعطي إطعام 30 مسكينا لمسكين واحد، يجوز ذلك لأنه ليس هناك دليل يدل على وجوب تعدد المساكين، بخلاف الكفارة المغلظة، كفارة مثلا الظهار والجماع في نهار رمضان، فالعدد معتبر، إطعام 60 مسكينا. وبخلاف أيضا كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين، العدد معتبر. لكن هنا عند الإطعام سواء بالنسبة للشيخ الكبير أو بالنسبة للمريض مرضا لا يرجى برؤه لا يشترط عدد المساكين، فله أن يعطي ما يكفي 30 مسكين لمسكين واحد أو مسكينين أو 3. طيب، أيضا هنا مسألة متعلقة بالإطعام، هل يجوز أن يخرج الإطعام كله عن 30 يوما من أول رمضان أو لا يجوز؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه يجوز أن يخرج الإطعام عن شهر رمضان كاملا من أول رمضان، إذن يجوز عندهم من أول رمضان الإطعام عن جميع الشهر، وإليه ذهب الحنفية والحنابلة، قالوا لأن رمضان كله كاليوم الواحد. والقول الثاني لا يجوز إخراج الإطعام عن جميع الشهر من أول لرمضان، ولكنه إن شاء أطعم عن كل يوم بيومه أو أخر الإطعام لآخر رمضان، وإليه ذهب الشافعية. طيب، نحن ذكرنا الآن الحنفية والحنابلة والشافعية، المالكية لم نذكرهم، لماذا؟ نعم، لأنه أصلا لا يرون وجوب الإطعام، لا يرون أصلا وجوب الإطعام. طيب، وأصحاب القول الثاني الذين قالوا بأنه لا يجوز عللوا لذلك بقاعدة فقهية، قالوا لأن العبادات لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، وسبب الوجوب هنا الفطر، وسبب الوجوب هنا الفطر في رمضان. وقد ذكر ابن رجب في قواعده هذه القاعدة، قال العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب. قاعدة مرة أخرى، قاعدة مهمة ومفيدة لطالب العلم، العبادات كلها لا يجوز تقديمها قبل سبب الوجوب، العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز يعني التقديم بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب. فمثلا لو أن شخصا أخرج كفارة يقول حتى إذا حلفت تكون كفارة لما سأحلف، هذا لا لا لا, لا يجزي، لأنه لم ينعقد سبب الوجوب وهو الحلف. لكن لو أنه حلف ثم أخرج الكفارة قبل أن يحنث جاز، لأنه أخرجها بعد سبب الوجوب وقبل شرطه. وهنا أيضا في هذه المسألة يقولون إن سبب الوجوب هو الفطر، فكيف يخرج الإطعام عن جميع الشهر قبل سبب الوجوب؟ وأيضا عللوا قالوا ولأنه تقديم للإطعام قبل الصيام، كما لو قدم شعبان، كما لو قدم الإطعام في شعبان. قالوا كما أنه لو قدم الإطعام في شعبان لم يجوز عند جميع العلماء، فكذلك أيضا لا يجوز تقديم الإطعام في أول رمضان. إذن عللوا فقالوا كما أنه لا يجوز تقديم الإطعام لشعبان، فكذلك أيضا لا يجوز تقديم الإطعام في أول رمضان. والقول الثاني هو القول الراجح هو القول الثاني، واختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، لأنه ليس هناك دليل يدل على جواز تقديم الإطعام لأول رمضان. وأما قولهم إن رمضان كله كاليوم الواحد فهذا لا يسلم، إن رمضان ليس كاليوم الواحد، إنما هو كاليوم الواحد فقط في النية، فإذا نوى من أول الشهر تكفيه النية لجميع الشهر، لأن النية تتبع العلم. وأما في سائر الأحكام فرمضان ليس كاليوم الواحد، وكل يوم له أحكامه. ثم نقول لهم أيضا أرأيت لو جعل الإطعام في 30 شعبان عن رمضان كاملا هل يصح؟ لا يصح بالإجماع. فما الفرق بين 30 شعبان وبين 1 رمضان؟ الواقع أنه لا فرق. ثم إنه تقديم للعبادة قبل سبب وجوبها، وعلى هذا فالقول الراجح أنه لا يجوز تقديم الإطعام لأول رمضان. ونقول لمن عليه إطعام سواء كان شيخا كبيرا أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أنت مخير بين أمرين، إما أن تطعم عن كل يوم بيومه، إذا مثلا غربت الشمس اليوم الأول تطعم، اليوم الثاني تطعم، اليوم الثالث تطعم، أو أنك تؤخر الإطعام لآخر رمضان أو لما بعد رمضان وتطعم عن الأيام الماضية كلها. هذا هو التحقيق في هذه المسألة. نعم ارفع صوت. نعم. أما كيفية الإطعام فالمرجع في ذلك العرف على قول الراجح، وتقدير بعض الفقهاء بنصف صاع وبعضهم بمد بر ونصف صاع من غيره، كل هذا لا دليل عليه، والمرجع في ذلك العرف، ما عده الناس إطعاما فهو إطعام. ولهذا كان أنس بن مالك كان يجمع الفقراء فيغديهم أو يعشيهم. نعم. اعتبار إيش؟ هذه تكلمنا عنها الأسبوع الماضي، إذا مات قبل أن يتمكن. لا، بالنسبة للوفاة إذا غربت شمس كل يوم من رمضان تعلق في ذمته الإطعام. فمثلا لو مات منتصف الشهر يجب أن يطعم عنه 15 مسكينا وهكذا. ثم قال المصنف رحمه الله ويقضي المغمى عليه إلا المجنون. المغمى عليه أي الذي أغمي عليه جميع النهار، فإنه يجب عليه القضاء، لأنه لا يصح منه الصيام، فإن الصيام إمساك بنية، والنية لا تصح من المغمى عليه، لكن يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء في قول أكثر أهل العلم. وعلى هذا لو أنه كان مغمى عليه طيلة رمضان، أصيب بجلطة مثلا أو غيبوبة أو نحو ذلك، ثم أفاق بعد هذا، فهل يجب عليه القضاء؟ نقول نعم يجب عليه القضاء. وأما بالنسبة للصلاة فلا تجب عليه الصلاة، لا يجب عليه قضاء الصلوات ما دامت أن مدة الإغماء طويلة. والتفريق بين الصلاة والصوم وردت به الشريعة، ها هي الحائض يجب عليها قضاء الصيام ولا يجب عليها قضاء الصلاة. إذا المغمى عليه إذا كانت مدة الإغماء طويلة لا يجب عليه قضاء الصلوات، لكن يجب عليه قضاء الصيام. أما إذا كانت مدة الإغماء يسيرة فيجب عليه قضاء الصلاة والصيام. وأحسن ما قيل في ضابط اليسير أنه في حدود 3 أيام فأقل. نعم سيأتي كلام عنه. طيب هذا إذا كان مغمى جميع النهار. أما إذا أفاق المغمى عليه جزءا من النهار صح صومه، لأنه يصح إضافة النية إليه في هذه الحال، حتى لو لم يفق إلا 5 دقائق فيصح صوم، سواء كانت الإفاقة أول النهار أو آخره. قال إلا المجنون. المجنون مرفوع عنه القلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 وذكر منه عن المجنون حتى يفيق. فالمجنون لا يجب عليه الصيام أصلا ولا يجب عليه القضاء، ولكن هناك المعتوه، ومن كان في حكمه حكم المعتوه، من هو ليس مجنونا جنونا مطبقا لكن عنده خفة في العقل، ومثل ذلك أيضا بعض مرضى التوحد ومتلازمة داون ونحوها ذوي الحاجات، فهؤلاء أرجح الأقوال فيهم أنهم كالصبي المميز، إن صاموا وصلوا أثيبوا وأجروا، وإن لم يصلوا ولم يصوموا فليس عليهم شيء. هذا أرجح الأقوال في هؤلاء، في المعتوه وفي يعني من مصاب بهذه الأمراض العقلية، أمراض التوحد ومتلازمة داون ونحوها، وهي لها درجات متفاوتة، لكن ما دام أن الضبط عنده خفيف وعنده خفة في عقله فهو كالصبي المميز. فإن الصبي المميز له عقل ويدرك به، قد يكون ذكيا لكن ضبطه غير تام، فراعت الشريعة ذلك ورفع عنه القلم، ومع ذلك من فضل الله ورحمته أنه إذا عمل الطاعات أجر وأثيب عليها. فهؤلاء كذلك. نعم يرشد كما يرشد الصبي، يؤمرون كما يؤمر الصبي، لكنهم لو لم يفعلوا لم يكن عليهم حرج. طيب بقي معنا باب الاعتكاف وننتهي من كتاب الصيام. الأسبوع القادم يوافق إجازة منتصف الفصل، وجرت العادة بأننا نتوقف عادة مثل هذه الإجازات مراعاة يعني ظروف الإخوة الحضور، فإن يعني بعض الإخوة يكونوا في سفر أو غير مستقر، فالأسبوع القادم سيتوقف الدرس ونستأنف الدرس الأسبوع بعد القادم. إذا يتوقف الدرس أسبوعا واحدا فقط إن شاء الله، ثم بعد ذلك يستأنف الدرس الأسبوع بعد القادم في كتاب الحج بحول الله تعالى. طيب قال المصنف رحمه الله باب الاعتكاف. قال هو سنة ولزوم المسجد للطاعة. قدم المؤلف الحكم على التعريف، وكان الأحسن بالمصنف أن يبدأ بالتعريف أولا ثم يذكر الحكم، ولهذا نحن سنقدم التعريف أولا. فالاعتكاف معناه في اللغة لزوم الشيء، كما قال الله تعالى: يعكفون على أصنام لهم. وتعريفه شرعا عرفه المصنف قال: هو لزوم المسجد للطاعة. هذا أحسن ما قيل في تعريفه، لزوم المسجد لطاعة الله تعالى. ويسمى جوارا، يسمى الاعتكاف جوارا، ولهذا جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت أجاور هذه العشر ثم بدا لي ألا أجاور العشر الأواخر. اتفق عليه. في سنة من السنوات أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتكف، فأتت إحدى أزواجه بخباء لها، ثم أتت الثانية بخباء، والثالثة والرابعة والخامسة، فاجتمع عدد من الأخبية، فقال عليه الصلاة والسلام: آل بر أردتن؟ يعني كأنه رأى المنافسة بينهم، اجتمع 9 أخبية متجاورة، فأمر بنزع الأخبية كلها وقال: هذه السنة لن أعتكف. فقال: إن كنت أجاور هذه العشر ثم بدا لي ألا أجاور العشر الأواخر. غضب عليه الصلاة والسلام، قال: السنة هذه لن أعتكف. وكان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه إذا ترك نافلة قضاها، فقضى هذه العشر في العشر الأول من شوال، قضاها في العشر الأول من شوال. هذا سبب قوله عليه الصلاة والسلام: إني كنت أجاور. وفي الاعتكاف كما يقول ابن القيم: عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال بالله سبحانه. وأما حكمه فقد بين هذا المصنف، قال: هو سنة، هذا بالإجماع، وقد ذكره الله تعالى في القرآن الكريم في أكثر من موضع. من يذكر لنا مواضع ذكر الاعتكاف في القرآن؟ نعم: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين، وأيضا: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم، لا، كلامنا في الاعتكاف المشروع. فالاعتكاف إذن سنة، وهو من الشرائع القديمة، بدليل الآية السابقة: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. فأمر الله تعالى إبراهيم وإسماعيل أن يطهر البيت للطائفين بالبيت والعاكفين، يعني معتكفين في الحرم. وأيضا ذكر الله تعالى عن مريم أن امرأة عمران والدة مريم قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. كان من عادتهم أنهم ينذرون أن يكون المولود لخدمة بيت المقدس، فامرأة عمران لما حملت نذرت أن ما في بطنها يكون لخدمة بيت المقدس، فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت، يعني كانت ترغب أن يكون ذكرا حتى يكون أقوى على الخدمة. فدعت لها فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا. فمريم عليها السلام اعتكفت في المسجد في بيت المقدس، كلما دخل عليها زكريا المحرام وجد عندها رزقا، كلما دخل عليه بيت المقدس وجد عندها رزقا، يعني فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وجد عندها رزقا عجيبا ليس كرزق الدنيا. وهذه تسمى عند العلماء ماذا؟ كرامة، تسمى كرامة. المقصود من قصة مريم، ويعني فوائد ودروس كثيرة، لكن الذي يعنينا هو أن مريم اعتكفت في المسجد في بيت المقدس، فالاعتكاف إذن من الشرائع القديمة، وهو سنة في جميع الأزمان، لكنه متأكد في العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول من رمضان يلتمس ليلة القدر، فقيل إنها أمامك، فاعتكف العشر الأواسط فقيل إنها أمامك، فاعتكف العشر الأواخر ثم استقر اعتكافه في العشر الأواخر من رمضان، واعتكف أزواجه في حياته وبعد وفاته في العشر الأواخر من رمضان. فالأفضل في الاعتكاف أن يكون في العشر الأواخر من رمضان، لكنه مشروع في جميع أوقات العام. قال: ويجب بالنذر، إذا نذر أن يعتكف أصبح واجبا، لأنه يكون نذر طاعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. والنذر له خمسة أقسام: نذر الطاعة يجب الوفاء به، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به وفيه كفارة يمين، والنذر المباح هو مخير بين الوفاء به وبين كفارة يمين، ونذر اللجاج والغضب وهو أيضا مخير بين الوفاء به وكفارة يمين، والنذر المطلق وفيه كفارة يمين، وسيأتينا إن شاء الله الكلام عنه مفصلا في باب النذر. فإذا نذر الاعتكاف وجب الاعتكاف، يكون واجبا بالنذر. قال: وإنما يصح بنية، لأنه عبادة والعبادات لا تصح إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ومسجد جماعة ممن تلزمه في مدة اعتكافه. فأفاد المؤلف بأنه يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون في مسجد جماعة. أما اشتراط المسجد فهذا بالإجماع، فقد أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، وإلى هذا أشار الله تعالى في قوله: وأنتم عاكفون في المساجد. لكن اختلف العلماء في ضابط المسجد الذي يشرع فيه الاعتكاف على ثلاثة أقوال. اختلف العلماء في ضابط المسجد الذي يشرع فيه الاعتكاف على ثلاثة أقوال. القول الأول هو القول الذي قرره مصنف رحمه الله، وهو أن يكون المسجد تقام فيه الجماعة، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة. القول الثاني أنه يصح الاعتكاف في كل مسجد، وهذا مذهب الشافعية، يعني حتى لو كان مسجدا مهجورا لا تقام فيه الجماعة. القول الثالث أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة، وإلى هذا ذهب المالكية. هناك قول رابع أيضا يمكن نضيفه، تكون أربعة أقوال. القول الرابع أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. والقول الراجح هو القول الأول، وهو أن الاعتكاف إنما يشرع في المسجد الذي تقام فيه الجماعة حتى لو لم يكن جامعا، وذلك لعموم الآية: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. واشترط أن يكون المسجد تقام فيه الجماعة لأن الجماعة واجبة على الرجال. وأيضا استدلوا بقول عائشة رضي الله عنها: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. وهذا الأثر أخرجه البيهقي والدارقطني، إلا أن الدارقطني قال إنه مدرج من قول الزهري. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: لم ينقل عن صحابي خلاف هذا القول، يعني أنه إنما يشرع الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة، إلا قول من خص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة. والقول بتخصيص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة قول ضعيف، لأنه مبني على حديث حذيفة: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وحديث ضعيف. ولو صح فمحمول على أن المقصود لا اعتكاف كامل جمعا بين الأدلة. قد كان هذا القول مهجورا، لكن أحيا الشيخ الألباني رحمه الله، ويعني لكنه قول ضعيف فيما يظهر. فعلى هذا يكون الضابط هو الضابط الذي قرره مؤلف، أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة. طيب إذا كان في مسجد تقام فيه الجماعة وحضر وقت الجمعة ماذا يفعل؟ يذهب ويصلي الجمعة ويرجع، ويكون هذا من الخروج لحاجة لما لا بد له منه. الأمر في هذا واسع، المهم أنه ذهب لمسجد جامع. طيب هذا بالنسبة للرجل، وأما بالنسبة للمرأة قال: ومن المرأة في كل مسجد سوى مسجد بيتها. المرأة يجوز لها أن تعتكف في أي مسجد حتى وإن كان المسجد لا تقام فيه الجماعة، كأن يكون مسجدا مهجورا مثلا. فلا يشترط إذن في المسجد الذي تعتكف فيه المرأة أن تقام فيه الجماعة، لأن المرأة لا تجب عليها الجماعة أصلا. وقول المصنف سوى مسجد بيتها احترازا من قول من قال من الفقهاء إن المرأة يجوز لها أن تعتكف في مسجد بيتها، ومسجد بيتها هو المكان الذي تصلي فيه عادة في البيت. فإن الحنفية ذهبوا إلى أن المرأة يجوز لها أن تعتكف في مسجد بيتها، يعني في مصلاها في البيت، ولكن هذا قول ضعيف. والصواب ما عليه أكثر أهل العلم من أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد، سواء للرجل أو للمرأة. ولكن عند اعتكاف المرأة في المسجد فيشترط أمن الفتنة، بأن يكون هناك مكان مهيئ للنساء وتؤمن الفتنة، يكون المكان آمنا. أما إذا لم تؤمن الفتنة فليس لها أن تعتكف، لأنها تريد أن تأتي بسنة، فربما تقع في أمر محرم سواء كانت الفتنة منها أو بها. قال: ولو نذر شهرا مطلقا لزمه متتابعا. يعني لو نذر شخص أن يعتكف شهرا لو نذر شخص أن يعتكف شهرا، فهل يشترط التتابع في أيام الشهر أو لا يشترط؟ المؤلف يقول أنه يشترط، قال: لزمه متتابعا. قالوا: لأن الشهر عبارة عن الليل والنهار 30 يوما، فإذا أطلق اقتضى التتابع. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزم التتابع في هذه الحال، لأنه معنى يصح فيه التفريق فلم يجب فيه التتابع، فيمكن أن يطلق الشهر على أيام متفرقة إذا بلغ 30 يوما، وهذا هو القول الراجح. وعلى هذا نقول لمن نذر أن يعتكف شهرا: ما نيتك؟ إن نوى التتابع لزمه التتابع، أما إن لم ينوي التتابع فلا يلزمه التتابع على القول الراجح. قال: والشروع قبل ليلته، أي من نذر اعتكاف شهر معين فيلزمه الشروع في الاعتكاف قبل ليلته الأولى. وهكذا أيضا من أراد أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فيشرع له أن يعتكف في أول ليلة من ليالي العشر، لأن الليل سابق النهار، والشهر يدخل بدخول ليلته، فمثلا إذا أراد أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان متى يدخل معتكفه؟ غروب شمس اليوم العشرين، غروب شمس اليوم العشرين يدخل معتكفه، لأن الليل سابق النهار. إذا أعلن عن دخول شهر رمضان تشرع صلاة التراويح، لأن تعتبر الليلة الأولى من رمضان، فالليل سابق النهار. وإذا أعلن عن رؤية هلال شوال لم تشرع التراويح، لأن رمضان انقضى وهذه الليلة ليلة الأول من شوال، فالليل إذن سابق النهار، وعلى هذا تترتب الأحكام الشرعية. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لمبطلات الاعتكاف، قال: ويبطل بردة، يعني إذا اعتكف فارتد، سأل الله العافية، كأن يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معتكف ونحو ذلك، فيبطل اعتكافه. قول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، ولأن الردة تنافي المقصود من الاعتكاف. وسكر، لو اعتكف وشرب المسكر، كانت هذه حالات نادرة، لكن الفقهاء يذكرون المسائل النادرة حتى إذا وقعت يكون طالب العلم على معرفة بها. اعتكف وسكر بطل اعتكافه، لقول الله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فالسكرى ليس بأهل المسجد ولا للاعتكاف. وجماع، هذا لو أن المؤلف بدأ به لكان أحسن، لأنه هو المنصوص عليه في الآية، كما قال الله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وإنزال بمباشرة، أيضا إذا باشر امرأته وأنزل بطل اعتكافه للآية: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأيضا خروج من غير حاجة، لكن المؤلف عبر قال: لا بخروج لا بد منه، وكان الأولى بالمصنف أن يقول: وخروج من غير حاجة. فالمؤلف لم يذكر هذا، ويعني نحن نتقدم المؤلف الآن أكثر من مرة، والمصنف ربما أنه أحيانا يعني قد لا يرتب بعض الكلمات أو الأبواب أو نحوها، قد يكون له يعني عذر في هذا، وهنا يأتي النقد بعد ذلك من يشرح هذا المتن. فكان ينبغي المصنف أن يقول: وخروج من غير حاجة. وقد ذكرت لكم فيما سبق أن إن شاء الله تعالى بصدد تأليف متن فقهي مناسب للعصر، حيث تذكر فيه المسائل المعاصرة، يكون تذكر فيه المسائل القديمة والمسائل المعاصرة، يعني من يحفظ هذا المتن يضبط أبرز مسائل الفقه، مرت أي مسألة، يعني حتى النوازل مثلا يذكر فيها كلام مختصر، مثلا زكاة الأسهم في سطر واحد إذا حفظته عرفت حكم زكاة الأسهم مثلا، وزكاة الأراضي نضع حكمها في سطر أو سطر ونصف، ويكون مختصر على طريقة المتون، لأن الفقهاء السابقين صنفوا هذه المتون لتكون متوافقة مع زمنهم، فذكروا أبرز المسائل في زمنهم. ينبغي فقهاء العصر كذلك أن يصنفوا ويؤلفوا متونا مناسبة لزمنهم، فإن شاء الله تعالى يعني بعد إخراج دليل الطالب وضعوا متنا إن شاء الله ونشرحه إن شاء الله في هذا الدرس بإذن الله تعالى. إذا نضيف للمبطلات خروج من غير حاجة، فإنه ينافي الاعتكاف. أما إذا كان الخروج لحاجة فلا بأس، ولذلك قال المصنف: لا بخروج لا بد منه كحاجته. طيب،
قال لا بخروج لا بد منه، يعني أنه يجوز للمعتكف أن يخرج لما لا بد له منه فلا يفسد اعتكافه، وهذا باتفاق العلماء. ومثل المؤلف قال كحاجته، يعني كخروجه لقضاء الحاجة من البول والغائط. وأيضا الخروج للإتيان بالطعام والشراب إذا لم يوجد من يأتيه بهما، وخروجه أيضا للإتيان بملابس مثلا عند اتساخ ملابسه، وكل ما يحتاج إليه يجوز له أن يخرج لأجله. طيب هل لو كان موظفا هل له أن يخرج للدوام ويرجع معتكفه؟ نعم، ليس له خروج، ألا يعتبر هذا من الحاجة؟ نعم تفضل. نعم الاشتراط شيء ذي كلام عنه بعد قليل. نعم تفضل. نعم الخروج الدوام بالحقيقة ينافي الاعتكاف، ولا يعتبر هذا من الخروج لحاجة، أنه ينافي أصل الاعتكاف. لكن من أراد أن يعتكف وعنده دوام فهناك مخرج، وهو أن ينوي الاعتكاف إلى وقت خروجه للدوام، فإذا خرج الدوام ينوي انقضاء اعتكافه، ثم إذا رجع من الدوام ينشئ اعتكافا جديدا إلى خروجه للدوام اليوم الثاني، ثم إذا رجع ينشئ اعتكافا جديدا، وهذا يعتبر مخرج، وبذلك يحقق المقصود وهو الاعتكاف ولا يقع في الحرج. هذا هو المخرج بالنسبة لمن عنده دوام، ويبدأ يعتكف لكن إذا أتى وقت الدوام نوى إنهاء اعتكافه، خرج الدوام ثم إذا انتهى من الدوام ورجع أنشأ اعتكافا جديدا. نعم سيأتي الكلام عنه. نعم. طيب قال نعم لا بد منه كحاجته، عرفنا إذن المقصود بالحاجة. طيب الخروج من المسجد للوضوء والاغتسال، إذا كان ذلك لدورة مياه المسجد فلا بأس بهذا، وهذا ما يسميه الفقهاء بسقاية المسجد، هذا لا بأس به باتفاق العلماء. لكن لو أراد الخروج لمنزله للوضوء والغسل وهو معتكف فهل له ذلك؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. أولا قالوا إن لم يكن بالقرب من المسجد دورة مياه وما يسمونه سقاية جاز له الخروج لمنزله للوضوء والغسل بالإجماع. أما إذا كان بالقرب من المسجد سقاية أو ما يسمى في وقتنا الحاضر بدورة مياه فهل له الخروج لمنزله لأجل الوضوء أو الغسل؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول ليس له ذلك، وإليه ذهب الحنفية والشافعية. والقول الثاني له الخروج لمنزله مطلقا، وإليه ذهب المالكية. والقول الثالث التفصيل، فإن كان لا يحتشم من دخول سقاية المسجد أو دورة المياه في الوقت الحاضر فليس له الخروج، وإن كان ممن يحتشم من دخولها فله الخروج، وإليه ذهب الحنابلة. ما معنى يحتشم؟ نعم يشق عليه يعني أنه يذهب مثلا دورة مياه المسجد، يعني بعض الناس يشق عليه أنه يغتسل في دورة مياه المسجد، يصعب عليه كثيرا، ويرى أنها يعني أنها تنافي المروءة في حقه أو نحو ذلك. فيقولون إن كان ممن لا يحتشم من دخول سقاية المسجد دورة مياه المسجد ليس له خروج، أما إن كان ممن يحتشم من سقاية المسجد ودورة مياه المسجد فيجوز له الخروج إلى منزله للوضوء أو الغسل، وهذا هو مذهب الحنابلة وهو القول الراجح في المسألة. وسبب الخلاف في هذه المسألة هل يعتبر خروجه لبيته للوضوء أو الغسل من الحاجة التي تجيز للمعتكف الخروج أم لا؟ والراجح هو القول الثالث، وهو أنه إذا كان ممن لا يحتشم من ذهابه لدورة مياه المسجد فليس له خروج. أما إذا كان من يحتشم ويصعب عليه ويشق عليه أن يذهب لدورة مياه المسجد فله أن يخرج لمنزله ويتوضأ أو يغتسل. هذا هو القول الراجح لما في ذلك من المشقة في ترك المروة. وتفصيل هذه المسألة أنا ذكرته في بحث موجود على الموقع وإن شاء الله سيطبع في كتاب اسمه خروج المعتكف من المسجد والاشتراط فيه، يعني هذه مسألة مفصلة في هذا البحث يعني حدود 40 أو 50 صفحة، وذكرت في هذه الأقوال وذكرت أدلتها والمناقشة ومفصلة، ومنشور البحث في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. وانتهيت إلى ترجيح مذهب الحنابلة في هذه المسألة، وهو التفريق بين ما إذا كان من يحتشم بالخروج أو ممن لا يحتشم. قال: وواجب ومسنون شرطه، أي لا يبطل اعتكافه إذا خرج لواجب اشترطه أو لمسنون اشترطه. فالواجب مثل خروجه لقضاء حاجة أهله، والمسنون كزيارة المريض أو اتباع الجنازة. وهذا يقودنا إلى بحث مسألة حكم الاشتراط في الاعتكاف، وهذا يعني حكم الاشتراط في الاعتكاف هي المسألة التي لأجلها كتبت هذا البحث. والعلماء اختلفوا في حكم الاشتراط في الاعتكاف على قولين. القول الأول أنه يصح الاشتراط في الاعتكاف، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، فللمعتكف أن يشترط أمرا واجبا أو مسنونا كزيارة المريض أو اتباع الجنازة أو مثلا قضاء حوائج أهله أو نحو ذلك. واستدلوا بحديث ضباع بن الزبير لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي مريضة، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي. فقاسوا الاشتراط في الاعتكاف على الاشتراط في الحج. والقول الثاني في المسألة أنه لا يصح الاشتراط في الاعتكاف ولا أصل له أصلا، وإليه ذهب المالكية واستدلوا بعدم الدليل الدال على مشروعية الاشتراط في الاعتكاف. قال الإمام مالك: لم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا. وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج، فمن دخل في شيء من ذلك فإنه يعمل بما مضى من السنة لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه. يعني كأنه حتى يرى أن هذا الشرط أنه بدعة. والقول الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني، هو أنه لا يصح الاشتراط لأنه ليس هناك دليل يدل على صحة الاشتراط في الاعتكاف. وأما الاستدلال بحديث ضباع بن الزبير وقياس، فإن حاصله قياس الاشتراط في الاعتكاف على الاشتراط في الحج، وهو قياس مع الفارق، لأن الاشتراط في الحج إنما هو في حق من حصل له مانع يعيقه عن إتمام الحج، وعلى هذا القياس ينبغي أن يقتصر المعتكف في شرطه على المانع الذي يمنعه من إتمام الاعتكاف. لكن المعتكف يريد الآن أن يشترط أن يفعل أشياء تنافي الاعتكاف فلن يصح الشرط. إذن القياس قياس مع الفارق، الاشتراط في الحج اشتراط لأجل خوف وجود مانع يمنعه من إتمام الحج. أما الاشتراط في الاعتكاف فهو اشتراط لأن يفعل أمرا ينافي الاعتكاف، فهذا القياس قياس مع الفارق، وليس هناك دليل من القرآن أو السنة أو أثار عن الصحابة أو التابعين تدل على صحة الاشتراط في الاعتكاف. القول الراجح أن الاعتكاف أنه لا يصح ولا يشرع، وقد يعني فصلت الكلام في هذه المسألة في البحث المشار إليه، رجحت مذهب المالكية في هذه المسألة. طيب، قال: وله السؤال عن المريض ما لم يخرج، أي له أن يسأل عن المريض ما لم يخرج من المسجد، فإن كان السؤال يترتب عليه خروج من المسجد لم يفعل. وهذا يقودنا لحكم خروج المعتكف لعيادة المريض واتباع الجنازة ونحو ذلك، والجمهور يمنعون من ذلك إلا أن يشترط، وأما المالكية فلا يرون الاشتراط أصلا. والقول الراجح في هذه المسألة هو أنه إن كان للمريض أو الميت حق على المعتكف، إن كان للمريض أو المعتكف أو الميت حق متأكد على المعتكف كأن يكون ممن تجب صلته جاز له الخروج لعيادة المريض واتباع الجنازة من غير اشتراط أصلا، وإن لم يكن له عليه حق فليس له الخروج. أعيد مرة أخرى، أقول: القول الراجح أنه إن كان للمريض أو للميت حق متأكد على المعتكف كأن يكون ممن تجب صلته جاز للمعتكف الخروج لعيادة المريض واتباع الجنازة من غير شرط، وإن لم يكن له عليه حق متأكد فليس له الخروج ولو شرط. فإذا مثلا كان المريض أبوه، إذا كان المريض أباه أو أمه فله أن يخرج ويعود أباه ويعود أمه، وليس له أن يبقى في معتكفه وأبوه وأمه مريضين. أو كان ممن له عليه ممن تجب صلته، وسبق في درس سابق أن ذكرنا ضابط من تجب صلة الرحم من الأقارب، فما هو الضابط؟ ضابط من تجب صلته من الأرحام، نعم المحارم، هم المحارم. وبيان ذلك: لو افترضت أن أحدهما ذكر والآخر أنثى لحرم عليه نكاحه، كأخيه وأخته وعمه وعمته وخاله وخالته. أبناء العم هل تجب صلتهم؟ تستحب، لا تجب. أبناء الخالة تستحب، لا تجب. أبناء العمة تستحب، لا تجب. أما العمة والخالة والخال والأخ والأخت هؤلاء تجب صلتهم. فلو مرض أحد هؤلاء الذين تجب صلتهم فله الخروج لعيادة المريض واتباع الجنازة ولو لم يشترط. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. أما إذا لم يكن للمريض أو الميت عليه حق متأكد، كان يكون شخص مثلا معتكف في هذا الجامع وقال: أنا أريد أن أذهب لجامع الراجحي كي أصلي فيه على الجنائز، هل له ذلك؟ ليس له ذلك. لكن لو قيل له إن فلانا ممن هو من أرحامه الذين تجب صلته كأخيه أنه قد مات، فله الخروج و اتباع جنازته. هذا هو تحرير الكلام في هذه المسألة وتفصيلها في البحث المشار إليه. قال: ويشتغل بالقرب، أي أن المعتكف يشرع له أن يشتغل بالقرب وهي الطاعات وما يقرب إلى الله عز وجل من الصلاة والصيام والصدقة تلاوة القرآن والذكر. وإذا كان اعتكافه في العشر الأواخر من رمضان فإنه يصوم نهارها ويشرع أن يقوم لياليها، فإن ظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم ليالي العشر الأواخر من رمضان كل الليل. ويبقى النظر في تعلم العلم وتعليمه بالنسبة للمعتكف، فعند أكثر أهل العلم أن الأولى تركه والإقبال على الذكر وعلى الصلاة، وأن تعلم العلم وتعليمه الأولى تركه، هذا الموضع ليس موضعا له، وإنما يتركه إلى ما بعد مثلا رمضان، إلا أن يكون يعني شيئا يسيرا لا يغلب على وقته. قال ويجتنب ما لا يعنيه، يعني على المعتكف أن يجتنب ما لا يعنيه من المباحات كاللعب والهزل ونحو ذلك، أو الانشغال بالجوال. بعض المعتكفين إذا اعتكف انشغل بالهاتف الجوال كأنه ليس معتكفا، أو انشغل بالسواليف مع المعتكفين، يمضي معظم الوقت بالسواليف مع المعتكفين، هذا ينافي المقصود من الاعتكاف. صحيح أنه لا بأس بالحديث مع المعتكفين أو مع غيرهم، لكن ينبغي ألا يكون هذا هو الغالب على حال المعتكف، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تزوره بعض أزواجه، وزارته صفية تحدث معها ساعة ثم انقلب يودعها، فهذا لا بأس به، لكن لا يكون هو الغالب على حال المعتكف. قالوا ولو نذره أو الصلاة في مسجد فله فعله في أفضل منه، وأفضله الحرام ثم المدينة ثم الأقصى. ولو نذره يعني ولو نذر الاعتكاف أو نذر الصلاة، ولو نذره يعني نذر اعتكاف أو الصلاة، فقول أو الصلاة استطراد من المؤلف، أي لو نذر الإنسان الاعتكاف أو نذر الصلاة في مسجد معين فله فعله في أفضل منه. فإذا نذره في مسجد أوقات له أن يعتكف في مسجد جامع، وأفضل المساجد المسجد الحرام ثم المدينة ثم الأقصى. وعلى هذا فلو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فله أن يعتكف في المسجد المدينة، وله أن يعتكف في المسجد الحرام، ولو نذر أن يعتكف في المسجد المدينة له أن يعتكف في المسجد الحرام. وقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا، فعاد عليه فقال صلها هنا، فعاد عليه فقال صلها هنا، فعاد عليه قال شأنك إذا. خرجه أبو داود وأحمد بسند صحيح. فهنا نقله النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في بيت المقدس إلى المسجد الحرام لكونه نقل له من المفضول إلى الأفضل، وهكذا أيضا بالنسبة للاعتكاف، فله أن ينتقل من المكان المفضول إلى المكان الأفضل، وهكذا أيضا بالنسبة للأوقاف له أن ينقل الوقف إلى ما هو أفضل منه وأصلح منه. وبذلك نكون قد انتهينا من كتاب الصيام، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن شاء الله نبدأ في كتاب الحج والعمرة الأسبوع بعد القادم، وكما نبهت الأسبوع القادم ليس في درس، الأسبوع بعد القادم إن شاء الله نبدأ في كتاب الحج والعمرة. والآن نجيب عما تيسر من الأسئلة. أي نعم، يعني هو معظم الفقهاء يلحقونه بالصيام ولا مشاحة في الاصطلاح.
نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في علمكم.
إن شاء الله تعالى، إن شاء الله قسم العبادات يخرج هذا العام بإذن الله. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في علمكم. هذا يقول حديث من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، ما المقصود في سبيل الله؟
اختلف العلماء في المقصود في قوله في سبيل الله، والحديث في الصحيحين، والقول الراجح أن المقصود به الصيام في الجهاد في سبيل الله، وذلك أنه في حال الحرب لا يكون المحاربون دائما في قتال، فيكون هناك مرابطة، ويكون هناك يعني أوقات لا تكون فيها الحرب قائمة، فإذا كان هذا المرابط صام وهو في حال الرباط فهذا هو المقصود بالحديث، صام يوما في سبيل الله بعد الله عنه النار 70 خريفا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، هل يدخل من هذا الباب من كان يصوم الفرائض فقط؟
ظاهر الحديث أنه ينطبق على من صام الفرائض فقط، يعني من أتى بالواجب، ولكن الفرائض قد يعتريها النقص، فالإنسان بحاجة إلى النوافل لتكميلها، لكن ظاهر الحديث أنه يشمله هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز إخراج الإطعام بمال نقدي ويدفع للجمعيات الخيرية؟
هذا فيه تفصيل، فإذا كان سيوكل الجمعية في أن تشتري طعاما وتدفع عنه طعاما فلا بأس، لأنه في الحقيقة دفع الطعام ولم يدفع نقدا. أما إذا كان سيعطي الفقير نقدا ولا يعطيه طعاما فهذا غير مشروع، لأن المطلوب هو الإطعام، والإطعام للشارع مقصد من الإطعام. قد يقول قائل إن النقد أنفع للفقير، لكن الإطعام فيه مقاصد شرعية من إظهار الشعيرة، وأيضا لكون بعض الفقراء أيضا لو أعطي نقدا لما اشترى به طعاما، وربما يعني أنه يقتر على أسرته وغير ذلك من المقاصد، فما عين فيه الإطعام لا بد فيه من الإطعام. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن أقل مدة الاعتكاف.
نعم، أقل مدة الاعتكاف لم يرد فيها شيء معين، لم يرد فيها دليل معين. قال بعض أهل العلم إن أقل مدة الاعتكاف يوم وليلة، ولكن ليس على هذا دليل، والقول الراجح أن أقل مدة الاعتكاف ما يسمى اعتكافا عرفا، ما يسمى اعتكافا عرفا، مثلا 5 دقائق هل تسمى اعتكافا عرفا؟ ليست اعتكافا عرفا، لكن مثلا لو بقي 3 ساعات تعتبر اعتكاف عرفا، فالمرجع في ذلك للعرف. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يطعم؟
لكن منبه هنا إلى أنه يوجد في بعض المساجد ربما خارج المملكة، رأيت هذا، أنه يكتب على باب المسجد: نذرت أن أعتكف في هذا المسجد ما دمت فيه إلى أن أخرج منه، ويقرأها بعض الناس كلما دخل المسجد قال هذه الكلمة: نذرت أن أعتكف، يقول نويت ليس نذرت، نويت أن أعتكف في هذا المسجد إلى أن أخرج منه، وهذا غير مشروع، بل هذا يعني قد نقول إنه بدعة، يعني هذا تعبد الله عز وجل بما لم يشرعه الله، كلما دخل المسجد نوى الاعتكاف حتى يخرج منه، ما الدليل لهذا؟ ولم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عن الصحابة، ولا عن التابعين، وإنما الاعتكاف يكون عارضا، لا يكون بهذه الطريقة، يكون مثلا بالـ10 أواخر من رمضان، أو يكون بعض الأيام والليالي من السنة، لكن لا يكون بهذه الطريقة كلما دخل المسجد نوى الاعتكاف إلى أن يخرج منه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: إذا كان من كان لا يستطيع الصوم هل يطعم في أثناء اليوم أو بعد غروب شمس ذلك اليوم؟
يطعم بعد غروب شمس ذلك اليوم، لأن سبب الإطعام هو الفطر، فلو أنه رأى أن يطعم عن كل يوم بيومه فلا يبدأ وقت الإطعام إلا بعد غروب الشمس. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يشرع قضاء الاعتكاف؟
إذا كان من عادته أنه يعتكف فيشرع له القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الاعتكاف 10 الأواخر في 1 السنوات قضاه في شوال. أما إذا لم يكن من عادته أنه يعتكف فلا يشرع له القضاء، إنما القضاء لمن كان من عادته فعل عبادة معينة فتركها فإنه يقضيها إذا لم تكن واجبة عليه، أما الواجب فيجب قضاؤه، هذا ليس محل بحث، لكن الكلام فقط في النافلة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن المؤذن: إذا أذن للمغرب هل يصلي تحية المسجد أو يفطر قبل هذا؟
المؤذن إذا أذن المغرب فإنه يفطر قبل أن يأتي بتحية المسجد، لأن السنة المبادرة للإفطار، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لربما نقول إن الأفضل أن يفطر حتى قبل أن يؤذن، ولو أن يأخذ تمرة يضعها في فيه حتى يحقق السنة، لكن لا يجلس، إن جلس فلا بأس، لأن تحية المسجد ليست واجبة وإنما مستحبة استحبابا مؤكدا. نعم.
حسن الله إليكم. هذا يقول: تأتي رسائل في كل ليلة اثنين وخميس وأيام البيض تذكر وتحث على صيام هذه الأيام، هل هذا العمل مشروع؟
تذكير الناس بالصلاة وبالصيام وفضائل الأعمال هذه من الأعمال المشروعة، هذا من التواصي على البر والتقوى، ومن أيضا الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني يدخل في باب الأمر بالمعروف، فإن هذا من المعروف الذي يؤمر به، ويدخل هذا أيضا في الدعوة والدلالة للخير، فهذا عمل طيب، حث الناس على صيام النوافل هذا من الأمور الحسنة، ومثل ذلك حث الناس على الصلاة على الجنازة، فهذه أمور طيبة فيها دعوة للخير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فلو أنك أرسلت رسالة لإنسان لم يخطر بباله الصيام أصلا، صيام الاثنين، فصام بسبب هذه الرسالة كان لك مثل أجره. هذه الرسائل رسائل دعوية وينبغي تشجيع القائمين عليها. نعم.
حسن الله إليكم. هل يصح الاعتكاف في مصليات العمل وكذلك في المساجد المؤقتة إذا كانت الأرض موقوفة؟
لا يصح الاعتكاف إلا فيما يكون مسجدا شرعا، أما المصلى فلا يصح فيه الاعتكاف قولا واحدا. وهذا يقودنا إلى الفرق بين المسجد والمصلى، هناك عدة فروق، لكن ما أبرز فرق بين المسجد والمصلى؟ نعم تفضل. أحسنت. المسجد أرضه موقوفة والمصلى أرضه مملوكة، فمثلا هذا المكان الذي نحن فيه الآن هذه أرضه موقوفة، هي ملك لله عز وجل ليست ملكا لأحد، لكن لو كان مصلى داخل دائرة حكومية أرضه مملوكة، ولذلك لو أن الدائرة الحكومية غيرت مكانها انتقلت إلى مكان آخر ما أصبح لا يصلي فيه أحد، وربما تغير المجال الذي هو فيه، وربما هدم البناء وبني مكانها بناء آخر، فمكان أرضه مملوكة لا يعتبر مسجدا، أما مكان أرضه مملوكة موقوفة فهو مسجد. أما المصليات التي في المحطات فإذا بعضها مساجد وبعضها مصليات، فإذا كان على يعني صاحب المحطة يملك هذه المحطة وأخرج هذا المسجد جعله مسجدا لله عز وجل وأرضه موقوفة فهو مسجد، أما إذا كان مستأجرا لها ووضع هذا كمصلى وليس مسجدا، وربما أن هذه المحطة محطة الوقود لو أنها ألغيت مثلا لا ألغي مع هذا المصلى، هذا مصلى ليس مسجدا ولا يصح الاعتكاف فيه. نقل المسجد يجوز، نعم لا بأس، إذا مثلا هجر الناس هذا الحي وانتقل مكان آخر يجوز الوقف عموما، يجوز نقله، وعمر رضي الله عنه نقل المسجد، قال أنقل المسجد الذي بالتمارين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: كيف أجمع بين اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر ملتمسا ليلة القدر مع ترجيحكم أن ليلة القدر هي ليلة 27 من رمضان؟
أولا يعني لم أرجح أن ليلة القدر هي ليلة 27، وإنما أرجى الليالي هي ليلة 27 من رمضان، وهذا هو قول جمهور العلماء على أن أرجى الليالي هي ليلة 27 من رمضان، لكن ليس على سبيل الجزم، ولذلك تلتمس ليلة القدر في جميع ليالي العشر، خاصة أنه أحيانا يكون هناك اختلاف في دخول الشهر، فليلة 27 تختلف، مثل ليلة 27 عندنا غير ليلة 27 عند المغرب، غير ليلة 27 مثلا عند الهند، فربما تكون ثلاث ليالي ليلة 27، وظاهر الأدلة أن ليلة 27 في الأرض مرة واحدة، ملائكة تنزل مرة واحدة، فما هي ليلة 27؟ لذلك ينبغي الاجتهاد في جميع ليالي العشر، وأرجاها ليلة 27، لكن ليست يعني جزما، وإنما يقال أرجى الليالي العشر موافقة لليلة القدر ليلة 27. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن معنى تصفيد الشياطين.
تصفيد الشياطين معناه تكبيلهم بالسلاسل، ولذلك في الرواية الأخرى وسلسلة الشياطين، فيربطوهم بالسلاسل فلا يخلصون إلى مكان يخلصون إليه في غير رمضان. وهذا يدل على أن نشاطهم يقل وليس ينعدم، وإنما يقل. ولذلك نجد أن أهل الفجور يستمرون في فجور في رمضان، بل بعضهم ينشط في رمضان، ينشط بالفجور، لكن أكثر الناس ينشط في الخير. ولذلك تجد أن المساجد يكثر الإقبال عليها، ويكثر مرتاد المساجد في رمضان. فالشياطين تسلسل، والشياطين هم مردة الجن، هم مردة الجن، فهم يسلسلون فيقل نشاطهم في رمضان، فلا يتمكنون من إغواء بني آدم كما يغونهم في غير رمضان.
أحسن الله إليكم. يسأل عن الاعتكاف في الغرف التي تكون في المسجد.
إذا كانت هذه الغرفة داخل المسجد فيصح الاعتكاف فيها، وإذا كانت خارج المسجد فلا يصح. لكن كيف نعرف أنها داخل أم خارج؟ إذا كانت محاطة بسور المسجد فهي من المسجد، وإذا لم تكن محاطة بسور المسجد إنما خارج سور المسجد فليست من المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل هناك فرق بين من أدرك ليلة القدر في مكة وهو معتكف ومن أدركها في غيرها؟
لا شك أن من أدرك ليلة القدر في مكة أنه أفضل من غيره، لأنه جمع بين شرف الزمان وشرف المكان، شرف المكان في أطهر بقعة، وشرف الزمان وافق ليلة القدر في تلك الأماكن الطاهرة. فمن وفقه الله عز وجل لموافقة ليلة القدر في مكة لا شك أن هذا هو أكمل الأحوال وأفضلها. نعم.
أحسن الله إليكم. من اعتكف في غير رمضان فهل لابد أن يكون صائما في النهار؟
هذا محل خلاف بين العلماء، هل يشترط لصحة الاعتكاف الصيام أم لا؟ والقول الراجح أنه لا يشترط، ومما يدل لذلك حديث عمر رضي الله عنه قال: إني نذرت أن أعتكف ليلة، قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. ومن المعلوم أن الاعتكاف بالليل ليس فيه صيام، فدل ذلك على أنه لا يشترط لصحة الاعتكاف الصيام.
أحسن الله إليكم. بعض النساء تكون ما بين حامل ومرضع فيستمر معها هذا لمدة 30 سنة مثلا، فهل يجب عليها القضاء؟
نعم، يجب عليها القضاء، وعلى المرأة أن ترتب أمورها وتجعل أمور العبادة هي الأهم، فترتب أمورها وتجعل يعني على أن يكون هناك أوقات للقضاء. فأمور العبادة ينبغي أن ترفع المرأة مستوى الاهتمام بها، وتحرص على المبادرة والقضاء. ويعني هذا السؤال أنها تبقى 30 سنة لا تقضي، هذا غير معقول. لابد أن يكون هناك أوقات تستطيع فيها القضاء. حتى الأيام، حتى الآن المرضع الآن اختلفت عن المرضع في الوقت السابق. في الوقت السابق كان الطفل يعتمد اعتمادا كاملا على الرضاع، أما في الوقت الحاضر ومع وجود الحليب المجفف أصبح بإمكان المرضع أن تصوم الآن. وكذلك أيضا المرأة الحامل، يعني في الزمن السابق كانت المرأة الحامل يعني تعاني أكثر من المرأة في الوقت الحاضر. الوقت الحاضر يعني تكون تحت مكيف، وتكون يعني مع الترف الذي يعيشه كثير من الناس الآن، يكون وضع المرأة أخف من وضع المرأة الحامل فيما سبق. ولذلك أقول الحامل والمرضع يعني عند فطرهما نقول يجوز لهم الفطر، لكن عليهما المبادرة للقضاء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن تدريس القرآن للمعتكف، وكذلك الآخر يسأل عن قراءة الكتب.
لا بأس بتدريس القرآن للمعتكف، فإن مدرسة القرآن كانت من النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ليالي الشهر، كان يدارسه جبريل القرآن في جميع ليالي شهر رمضان ومن ذلك العشر الأواخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض المصحف على جبريل في كل عام مرة، إلا في العام الذي توفي فيه عرض عليه المصحف مرتين. فمدارسة القرآن هذه من الأمور الحسنة بالنسبة للمعتكف تعلما وتعليما، لكن ينبغي أن يكون الغالب هو الاشتغال بالصلاة والذكر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز للمعتكف الخروج لحضور درس علمي كان مستمرا فيه قبل الاعتكاف؟
ليس له ذلك، ليس له خروج لأجل حضور الدرس، لأن هذا ليس حاجة لا بد له منها، فيقيم في معتكفه. والدروس تؤجل، يعني ينبغي أيضا في رمضان أن لا يكثر من دروس. كان كثير من السلف إذا دخل رمضان أقبلوا على تلاوة القرآن وأقبلوا على الذكر وتركوا دروس العلم. كان الإمام مالك وغيره إذا دخل رمضان انقطعوا عن دروس العلم وأقبلوا على تلاوة القرآن وقالوا هذا شهر القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. ألا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عدم القضاء لمن تعمد الجماع، هل عليه كفارة؟
نعم عليه كفارة، عليه كفارة، لأن الكفارة أتى منصوصا عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: اشتريت كتابا من محلات الكتب من محلات الكتاب المستعمل، وتفاجأت أن الكتاب وقفي، علما أني لم أعلم بذلك حينها.
لا بد أن تعيد هذا الكتاب للمكان الذي أخذته منه، إلا إذا كنت تخشى أن صاحب المكتب يبيعه على غيرك فتضعه في مكان ينتفع منه طلاب العلم، لأن شراءك للكتاب أصلا عقد باطل، فإن الوقف لا يصح بيعه، فهذا عقد البيع أصلا عقد باطل. فإذا كنت يمكنك أن ترجع لصاحب المكتبة وتضع عنده الكتاب وتخبره بأنه لا يجوز بيعه، فهذا طيب بشرط أن تثق فيه. أما إذا كنت لا تثق في صاحب المكتبة فإنك تضع هذا الكتاب في مكان ينتفع منه طلاب العلم. نعم. لا في سبيل الله، المقصود الجهاد في سبيل الله. أي نعم، في الرباط. لا في يعني حديث الاثنين ورد في حديث خاص، الاثنين ورد في حديث. وأما الخميس تكلمنا عنه الأسبوع الماضي، رجحنا الحديث المروي في الخميس أنه ضعيف، كذلك أيام البيض أنها ضعيفة، لكن قلنا أنها وردت الأدلة بصيام 3 أيام كل شهر، ومن أيضا صام الخميس اعتمادا على ما صحح الحديث من أهل العلم فلا بأس. نعم يأخذ حكم الخلاء في إيش؟ لا ما يأخذ حكم الخلاء، الخلاء المكان الذي تقضى فيه الحاجة.